Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من إرشادات صحية حول جائحة الكورونا. ومعنا خلال الحلقة الدكتورة مروة جبريل، أخصائية طب الأسرة وعضوة الهيئة النقابية لأطباء السودان بالمملكة المتحدة، عشان ما تقدم لنا إرشادات عامة عن المرض، طرق الإصابة وسبل الوقاية منه. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا بكم جميعا في إطار حملاتنا المستمرة إنه نقوم بالتوعية عن مخاطر فيروس كورونا اللي هو انتشر في الفترات الأخيرة، وأكيد الناس سمعت عنه كثير من خلال الإعلام وغيره، كيف إنه يعني أدى بوفيات بأرقام كبيرة في الصين وفي إيطاليا وأسبانيا وغيره يعني. ونحن بهمنا جدا إنه في الفترة دي الناس يعني تعرف أكثر عن المرض وسبل الوقاية منه، وفي حال إنها أصيبت به لا قدر الله تقدر تعمل شنو. فنحن ممكن نتكلم عن تعريف المرض. مرض كورونا ده اللي هو بيسموه COVID-19، لكن ممكن الناس تسميه برضو فيروس كورونا المستجد. ده عبارة عن فيروس بيصيب الجهاز التنفسي، يعني بيصيب الرئة، وما في ناس بيجين طبعا بيحسوا بألام في الحلق وكده، وبعدين بيصيب الرئة. أهلا من يصيب الرئة بعد فترة زول بيحس بيضيق نفس وممكن يتعب وكده، يكون في كحة وفيه هو ممكن يجيب ضيق نفس ممكن ما يلين. وفي ناس أصلا ما بظهر عليهم أعراض على الإطلاق. الناس اللي ممكن تظهر عليهم الأعراض دي هي شنو؟ أشهرها بيجيب حمى، الحمى دي بتكون مرتفعة، وما إلا زول يقيسها بالقياس الحرارة، ممكن يخد يده على صدره أو على ظهره ويحس لو لقى فيه درجة الحرارة مرتفعة، يعني في اختلاف درجة الحرارة دي علامة إنه يعني عنده ارتفاع في درجة الحرارة. الشيء الثاني برضو لقوا إنه الناس اللي بيجيهم الكورونا دي لما تجيهم الأعراض، من الأعراض بتكون الكحة، والكحة دائما بيكون كحة جافة وكحة مستمرة، زول يعني الكحة اليوم طوالي تستمر الكحة، الكحة ما بتجيه مثلا فترة بسيطة في اليوم وتجيف، لا الكحة بتكون مستمرة وبتكون جافة. في ناس برضو بيجيهم وجع حلق، في ناس بيجيهم فتور في الجسم كله، ألم في العضلات والمفاصل، وفي ناس ممكن يعني يجيهم إسهال، في ناس ممكن يجيهم استفراغ، والحاجات دي بنسبة أقل، لكن الغالبية اللي بيظهر لهم أعراض بتكون كحة وحمى. مهم برضو جدا نقول إنه الخطورة بتجي للناس اللي برضو ما عندهم أعراض، لأنهم هم بيكونوا ما عارفين وممكن ينشروا المرض.
طيب دكتورة، يعني بعد ما انت شرحتي الأعراض، في حاجة اسمها فترة الحضانة هو للمرض، يا ريت لو وضحت للناس فترة اللي هو الحضانة دي شنو، وبالنسبة لكورونا بيكون كيف وكم يوم.
طيب فترة الحضانة دي تقريبا 14 يوم، وفترة الحضانة معناتها شنو؟ هي الفترة من اليوم اللي انت جاء أو صبت بالفيروس تخش جسمك لليوم اللي انت تبقى فيه عيان أو تظهر عليك الأعراض، هي عبارة يعني تقريبا 14 يوم، لكن في ناس بتظهر لهم من اليوم الخامس، في ناس بتظهر لهم يعني بعديها بكم يوم.
الطرق الممكن تنتقل به المرض للناس زي شنو كده؟
طيب ده سؤال مهم جدا لأنه ده فيه السر بتاع انه كيف نحمي نفسنا. المرض ده بيجي لما زول يكون عنده، انت تكون قاعد جنبه قريب، وزول ده يكح او يعطس او يعني شوية من زي ما بقولوا التفاف لمؤاخذة او الذرات من الفم تقوم تطلع في الكحة وفي العطس، وتكون في يده أو تكون برضو في الترابيزة مثلا، أي حاجة مجاورة للمريض، فدي لما تنزل على الأسطح وكده بتلوثها. يجي زول تاني غير مصاب، انت الزول السليم، تجي تلمس الأسطح دي، يعني كان ترابيزة، كان سلمت على الزول ده في يده، كان يعني أكلت مثلا بالملعقة حقته أو شربت من نفس الكوباية، وبعد ده قمت لمست وجهك، لمست خشمك، لمست أنفك، العيون وغيره، ممكن الزول ينتقل لك العدوى. برضو مثلا الناس اللي بيمسكوا القروش، يكون زول مريض ماسك القروش دي، وبعدين انت تيجي تمسك القروش، لما تيجي تحسب مثلا تمسك القروش وتاخد اصبعك في لسانك، في ناس طبعا عشان يعدوا كده بيقوموا بيبلوا يعني اصبعهم، في حاجات زي دي يعني ممكن تنقل العدوى. عشان كده الناس بتنصح انه يعني الناس تتباعد من بعض، وممكن دي نتكلم عنها اكثر في يعني سبل الوقاية.
طيب الفيروس ده ممكن عن طريق الهواء ممكن يجيك إذا كنت قريب؟ أنت تكلمت عن المسافة المفترض يكون بينك وبين المريض في الهواء، الزول ده مثلا إذا هو عطس وعن طريق الهواء ممكن ينتقل لك، ولا إلا تكون قريب منه شديد؟
حتى الآن ما في دراسة أثبتت إنه يعني هو حايم في الهواء كده ساعد كويس معاك، لسه بيعملوا في دراسات وما أكدوا إنه طريقة انتقاله بالهواء، لكن الحاجات اللي قدروا يثبتوها انها بتنتقل بالقطيرات او بالرزاز اللي بتطلع في الكحة والسعال وكده. فزول لو قريب من الزول طبعا الرزاز ده ممكن يطير وينزل فيك، او ينزل زي ما قلنا في الاسطح المجاورة والزول يدير مسافة وتحصل له العدوى. انت لو حافظ على مسافة مترين حتى الشخص لو كحة او رزاز طار غالبا ما بيجي بنزل فيه في المسافة بتاعت المترين دي. في نظريات بتقول انه احتمال، ولسه شغالين على دراسة، لكن منظمة الصحة العالمية يعني في التقارير بتاعتها نشرت انه طريقة الانتشار الاساسية بتكون عن طريق الرذاذ او القطيرات اللي بتجي من الكحة والسعال والعطاس يعني.
طيب الفيروس اذا قاعد مثلا في السطح هيقعد قدر شنو، ولا بيحصل له شنو مثلا في حالة انه يتلوث بالاسطح دي؟
والله طبعا في نظريات مختلفة، في ناس بيقولوا ممكن يقعد فيه على حسب نوع السطح، في اسطح بيقعد فيها 3 ساعات في أسطح تانية ومواد تانية بيقولوا ممكن يقعد فيها يعني فترة أطول من كده.
في السودان خلال اليومين ديل وبالذات في السوشيال ميديا بنلاحظ كلام كتير جدا، إشاعات كتيرة، ناس يقول لك استخدموا القرف، في ناس بيقول لك معرفة شطة، ما في زول طبيب أو زول مختص أقرباء، فكلامكم شنو في الكلام اللي بيتقال ده كله؟
طبعا دي انا بفتكر نقطه مهمه انه نثيرها اليوم نتكلم عنها، مساله الشائعات اللي بتطلع كثير في السودان عن مرض كورونا وكده. اول شيء مهم نقول انه المرض ده موجود، والناس يعني علميا اثبتوا انه موجود، لانه في ناس حتى الان بنكروا انه ما في مرض، وده ما صح. المرض ده موجود وفي ناس كثيره للاسف الشديد توفيت يعني بسببه، وفي ناس كثيره برضو اتعافت يعني الحمد لله. لكن مسألة إنه يعني يقول إنه مثلا القرب بيعالجه، أنا بفتكر مهم في النقطة دي نقول ما في دليل أثبت إنه القرب بيعالج الكورونا، لكن برضو ما في دليل يعني بيقول إنه القرب يعني ضر الزول. فأنا بفتكر إنه الزول لو دار يعني يعتمد الوسائل بتاعت الوقاية، ما معناته لو أخذ القرب يقول أنا ما بعتمد وسائل الوقاية الأخرى. القرب ما في أي إثبات إنه بيعالج الكورونا، ليه؟ لأنه ما عملوا دراسة.
نعم.
إن شاء الله يعني في مستقبل الأيام إذا الناس عملت دراسة ولقوا فيه أي مادة ياريت، لكن حتى الآن في هذه اللحظة ما في دراسة بتقول إنه القرب بيعالج الكورونا، ما في دراسة بتقول إنه المانجا بتعالج الكورونا، ما في دراسة بتقول إنه الليمونة والعطرون بيعالجة.
نعم. ننتقل طوالي لطرق اللي هو الوقاية، اللي هو نقي نفسنا كيف من المرض اللي هو من كورونا.
ممتاز. أنا بفتكر ده واحدة من أهم الأسئلة وأهم حاجة نحن نركز عليها، هي قلنا طرق الوقاية. بعد ما عرفنا إنه إذا بنتقل عن طريق الكحة والعطاس بالرزاز المتطاير، لازم الناس عشان تقي نفسها أول حاجة إنها تغسل أيديها بصورة مستمرة ومتكررة، يعني بصورة جيدة. لازم الزول يغسل يده كويس، ما بس سريع سريع وخلاص، لازم يغسل ما بين الأصابع، يغسل محطة الأظافر، يغسل يده بالورا غسيل كويس يعني بصابون وموية، يعني الموية بلا ما كفاية. الزول لازم يغسل بيقولوا يده لمدة على الأقل 20 ثانية يعني يكون بيغسل فيها. برضو مهم جدا مراعاة إنه القصة دي ما تعمل بس مرة ولا مرتين في اليوم، لازم بصورة مستمرة. كان طلعت برا، كان لمست مقبض باب، كان ركبت الباص، مسكت حاجة قروش لو مسكتها وكده، يا ريت لو في طريق. طبعا مرات صعب برا في الشارع وكده الناس تلقى موية تغسل، فلو ما عندها تغسل برضو مرات فيها الكحول ده تقوم تغسله. لكن بننصح انه الناس تحاول تبتعد اصلا من انها تلمس الحاجات مهما يعني اذا كان ده ممكن. والناس ما تنسى برضو تغسل للاطفال، لانه الاطفال مرات الناس بيركزوا في الناس الكبار والاطفال ما بيغسلوا لهم يدين، والاطفال طبعا بيمشوا وبيهبشوا الاسطح المختلفه في اللعب وكده، فمهم جدا برضو نغسل للاطفال يدينهم ما ننساها يعني بصوره كويسه. الحاجه الثانيه المهمه زول بقدر الامكان ما يلمس وشه بيده، لانه طبعا دي طريقه الانتقال، انت يدك تكون ملوثه وبعدين لو تلمس وجهك محل الانف والفم والعيون منها بتدخل الفيروسات دي او فيروس كورونا يعني. فدي من الحاجات الما امكن الزول لازم يعني يحاول يتجنب انه يلمس وجهه. النقطه الثالثه طبعا في حاجه بقول لهم انه الزول يعني يحفظ مسافه على الاقل مترين من الشخص الجنبه، يعني الناس حتى لو عايشين في بيت واحد لو في طريقه يحفظ التباعد بينه وبين الاشخاص. طبعا احنا بنقدر انه في اهلنا في المعسكرات ويعني في معسكرات اللجوء كده في بيوت ضيقه وكده القصه دي مرات ممكن تكون اشكاليه، لكن برضو في حوش والناس ممكن تقعد في الحوش وكده تحاول تبعد السراير حتى لو بينوموا في الحوش او بينوموا يعني في المنطقه حقتهم، ممكن يبعدوا سرايرهم من بعض شويه الحته اللي بيقيلوا فيها بقدر الامكان ما ناس تمشي الحتات اللي فيها اختلاط كثير مع ناس، الحتات اللي فيها تجمهر بتاع اشخاص، مناطق يعني مكانات الافراح والاتراح، الناس لازم تعمل حساب لانه القصه دي ممكن تنشر الفيروس ده بصوره كبيره. من الحاجات الثانيه طبعا برضو يعني زي ما قلنا يعني الناس لازم توعى للحته دي، برضو عندنا كبار السن الناس الكبار جدا جدا مرات ممكن القصه دي تعمل لهم اشكاليه، لازم الناس تراعي انها ما تمشي حتات فيها كبار السن كثير وتختلط بهم وكده. أكيد طبعا لو الزول عنده كبار السن في البيت براعي لهم ويحاول يعني يديهم حاجاتهم، لكن يحفظ المسافة عشان القصة دي ما تنتقل، ودي الوسائل الأساسية للوقاية.
نعم. طيب دكتورة دارين نمشي لحاجة مهمة جدا، يعني من خلال متابعاتنا يعني مثلا بتسمع إنه في ناس جوا عن طريق الحدود رفضوا إنه يتقيدوا إنه يقعد 14 يوم فترة الحجر اللي هو الصحي، أو بتلقى الناس أحياناً بيعبروا الحدود يعني بيسربوا في مناطق المافيا عشان السلطات ما تقدر تقبض عليهم وتخطهم في الحجز بتاع 14 يوم، أو أحياناً بقول لك زول يعني شرد من الحجر الصحي. فأنت بتقول شنو اللي هو للناس اللي بيعملوا كده، وأيضاً بالنسبة للأسر ذاته يعني بيجيهم ولدهم جاي من برا بيستقبلوا بكل حفاوة، يعني ما بيخط الشروط والحاجات زي دي إذا ولدهم ده يعني ما يتقيد لنفس الشروط الصحية، لأنه هو بيكون حامل الفيروس وحيعدي ناس البيت كلهم بدل ما هو بنفسه يعني يمشي يبلغ عن نفسه، وعشان على الأقل هو يتعالج ويقي باقي ناس الأسرة من الإصابة.
صحيح، أنا أفتكر دي نقطة مهمة. أول شيء أي زول فينا يا جماعة عنده مسؤولية تجاه نفسه تجاه الآخرين، ولازم الزول ما يكون أناني يعني يحاول يخش بحدود ولا يعني يكون عنده الأعراض ما يقول للناس كده. المرض ما عيب، وفيروس كورونا ده يعني انتشر بصورة كبيرة وما في زول عنده ذنب يعني الفيروس ده ظهر وكده، فالناس ما تأخذ يعني بصورة شخصية وتقول أنا ما بكلم الناس ما بمشي الحجر. الزول اللي ما بمشي الحجر ده في النهاية بيأذي أهله بيأذي الناس وبيأذي البشرية، يعني والكلام ده ما يعني ما صح، وديننا ذاته يعني ما بينصح به. فالشخص لو جاء من برا أول شيء أهله مفروض يعملوا المحاذير، ما يتلموا ناس كثير عشان يمشوا يستقبلوه ولا كده، يمشوا نفر أو نفرين بالكثير عشان لو عنده يعني أغراض وشنط وكده، ده واحد. اثنين، الناس برضو هو مرات الزول لو جاء من السفر وكده وهو بيعملوا كرامة وكده الحاجة دي حق الناس تخليها، لأنه ممكن القصة دي يعني تساعد في نشر الفيروس ده. برضو الناس طبعا برفضوا إنه يقعدوا في الحجر الصحي وكده، أنا بفتكر إنه مهم جدا الناس تلتزم بالموجهات بتاعة وزارة الصحة في أي دولة اللي هم قاعدين فيها، لأنه كان في السودان أو غيره، لأنه كل وزارة صحة بتكون عملت تقييم لعدد يعني الخدمات الصحية اللي عندها وطلعت الموجهات على حسب يعني حوجة الدولة، فلازم الناس تستمع للموجهات وزارة الصحة في الدولة اللي هم عايشين فيها، ولأنه القصة دي من مصلحة الناس يعني. وبعدين مرات لاحظنا برضو إنه في ناس زي بيخجلوا إنه يقولوا مثلا أنا عندي أعراض كورونا وكده عشان كده بيدسوا من الناس. مهم الناس دي تعرف إنه أنت كل ما قلتها أولا بتساعد الناس المعاه، خصوصا انت لما تقول للاطباء لما تمشي المستشفى وشي بيساعد انك انت يعني يا هم يحاولوا يوجهوك ويعالجوك بصوره سليمه، وبرضه تحاول تمنعهم يعني انه ينتشر لهم المرض بانه انت تكلمهم يقدروا ياخذوا المحاذير، يلبسوا الكمامات، يلبسوا كل الحاجات الجوانتي مثلا الحاجات اللي بتحميهم. فما صح انه الناس تخش عبر الحدود وما تبلغ ما تقعد في كرنتينا، وبرضه ما صح انه الناس يعني تمشي المستشفى وما تقول للطاقم الطبي يعني الاطباء والممرضين وكده انهم عندهم الاعراض بتاعت فيروس كورونا وانه مثلا كانوا مسافرين وكده، لانه القصه دي يعني فيها اذى للناس الثانيين يعني بيساعد في انتشار الفيروس.
نعم. لحاجة تانية مهمة دكتورة، يعني بلاحظ انه بكون في اطباء ذاتهم يعني بيتوفوا جراء المرض اللي هو فيروس كورونا، فاحيانا الناس العاديين بيسألوا، طبعا هو طبيب وهو بكون عارف اللي هو التدابير وكده، فاللي بيحصل لهم شنو لما هم مثلا بيقوموا بيصابوا؟
طيب اول شيء يعني طبعا نترحم على كل شهداء الواجب والانسانيه، زملائنا اللي توفوا يعني كاطباء في كل انحاء العالم، هم يعني كانوا واقفين وبيعالجوا في الناس مرينا في اللحظه. ده سؤال يعني انا بقول انه طبعا البيئه الطبيب اللي بيكون شغال فيها او الممرض مختلفه شويه عن البيئه برا. مساله تعرض الاطباء والناس العاملين في الحقل الصحي لجرعات كبيره من يعني من كميات كبيره من الفيروس ده، لانه ممكن يكونوا شايفين مرضى كثيرين وعندهم الفيروس ده، فنسبه انه انت تجيك القصه دي اعلى، انت كطبيب او عامل في الحقل الصحي نسبه انك انت تجيك الفيروس ده عالي شديد.
برضو في سؤال تاني يعني مهم شديد، تخيلي انه الحته دي محتاجه توعيه شديد بالنسبه للناس بخصوص المرض، يعني مثلا السلطات الصحيه بتقوم بتحدد منطقه محدده وفقا للاشتراطات الصحيه طبعا لتخصصهم ولدرايتهم اكثر، يعني بقوم بيختاروا حته بقول انه يا اخي المحل دي احنا دايرينها نجهزها كحجر صحي، المواطنين اللي بيكونوا ساكنين قريبين من المنطقه دي بيقوموا بيرفضوا مع انه الحاجه دي ليهم هم، فبيقوموا بيرفضوا بيقولوا انه الحتة دي قريبة من الناس وممكن المرض تنتقل لنا وكده، فكلامك شنو في الحتة دي بالنسبة للناس يعني لسه هم بيعملوا احتجاج ويعني بيواجهوا القرارات بتاعت السلطات الصحية مثلا بيقوموا بيطلعوا بيتظاهروا بيرفضوا وكده؟
طيب انا بتكلم بيها نقطة مهمة، نقول انه طبعا زي ما هسي شفنا في طريقة الانتقال وطريقة الوقاية القصة دي ما يعني من داخل مبنى ما بتطلع بتجري الزور في الشارع، فإذا إدارة الصحة اختارت مستشفى معين لكن دار تفصل العيانين من العيانين الثانيين يعني في المستشفيات الثانية عشان ما ينقلوا لهم المرض، فبيجيبون بخطهم في يعني مستشفى واحد بيكون بيسموه بالاسم على أساس إنه يعني كل الحالات بتاعت الكورونا دي تستقبل في 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 المكان ده، لانه اصلا الطاقم الطبي اللي بيكون متدرب انه يتعاون مع حالات الكورونا وكده بيكون ناس اعدادهم محدوده، فمساله انه يقوم يجيبوا مكان ويحطوا يوفروا فيه كل الاجهزه وكده عشان يعالجوا الناس، انا افتكر دي فكره ممتازه وكل الدول هنا يتبنتها، زي ما شفتوا الصين انه عملوا مستشفى قوموا مستشفى خصصوه بس للناس اللي عندهم يعني الاعراض التنفسيه الكورونا، عندنا هنا في 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 دول مختلفه يعني برضو شفنا كان في بريطانيا كان في ايطاليا كان غيره في مستشفى واحد او اثنين بكون بس مخصصة لمرضى الكورونا عشان يقدروا يعالجهم بصورة كويسة يعني وما يخلوهم ينقلوا المرض للعيانين التانين في المستشفى، لكن القصة دي بتكون داخل مبنى وداخل عنابر وما بتجي ما بتضر بأي صورة الناس القاعدين طبعا في المنطقة في المدينة وكده، ما بتضرهم بأي صورة من الصور، وبالعكس احنا نطلب من الناس في المناطق دي انه مش يتظاهروا انهم يطلعوا ويحاولوا يعني تظاهرهم ده ذاته ما التجمهر حقهم ده ذاته يساعد في انتشار الكورونا، انه متجمهر ده واحد اثنين مفروض يساعدوا ويدعموا جهود وزارة الصحة فإنها يعني تحاول تبني مثلا المستشفى دي او تأهل المكان ده لانها تستقبل المرضى، زي ما شايفين في دول العالم المختلفة الناس هي اللي بتتطوع عشان تمشي تساعد، خصوصا في دولة زي السودان يعني فيها النظام الصحي رديء بسبب يعني 30 عام من الإهمال، انا بفتكر دي سانحة انه يعني اغلب الناس في المناطق المختلفه خصوصا الناس المستشفى دي بيكون في منطقته يتطوعوا هم ذاتهم انه يمشي يبنوا يساعدوا في بناء المستشفى دي تاهيله لغايه ما تفتح وتستقبل الناس. انا بفتكر دي يعني حاجه نبيله الناس بدها تتظاهر ضد قيام المستشفى دي تطلع وتساعد في انه المستشفى دي تتبني يعني في وقت صعب زي ده. فطبعا ما بننصح انه الناس تتظاهر وبنطمنهم بنقول لهم المرض ما بيطلع من يعني من خارج المباني يعني القصة دي تكون موجودة الناس بيكونوا موجودين في عنابر في تعقيم إن شاء الله بيكون شغال وفي طواقم طبية يعني بيكونوا شغالين معاهم. فما مسألة إنه جابوا المستشفى دي في منطقة ما معناته ناس المنطقة يعني حيجيهم الفيروس.
نعم. نقطة أخيرة يعني برضو يعني القرارات اللي هو المتخذة لمحاربة اللي هو كورونا برضو بيكون يعني عندها تأثيرات سلبية على اللي هو المجتمعات بالذات لو جينا نحن مثلا في السودان كمجتمع أغلب الناس بيكونوا يعني محدودي الدخل والناس بيعتمدوا على رزق اليوم بيمشوا بيشتغلوا الليلة عشان يأمنوا بو قوة يومهم لبكرة وكذا. فالنازل يعني بجد بيكونوا في تحدي إنهم يتقيد يكونوا موجودين في البيت ويقدروا يوفروا يعني احتياجاتهم. ففي الحالة دي مثلا الناس زي ديل حيعملوا شنو؟ يعني انتوا بتنصحوهم بشنو انهم يعملوا شنو؟
طيب انا بفتكر دي نقطة مهمة والناس فعلا ما يعني بتنصح انه الناس تقعد في البيت او تمارس العزل المنزلي وكذا من غير ما تفكر في انه برضو يعني في بلد زي السودان الناس معتمدة على رزق اليوم باليوم. مهم جدا جدا اذا الناس مضطره انها تطلع وتمشي تشتغل وما قادره يعني انها تقعد في البيت بسبب ده تراعي الموجهات بتاعه وزاره الصحه للوقايه اللي هي زي ما قلناها غسل الايدي وبالماء والصابون بصوره مستمره. الزول برضو لازم يخلي مسافه بينه وبين الاشخاص مترين على الاقل عشان يعني حتى لو انت شغال برا تحاول تكون واقف من بعيد ما أمكن ما تقرب من الناس والناس كلها ما تقرب من بعض تحفظ مسافة مترين. في حاجات طبعا عندنا عاداتنا السودانية برضو أنا بفتكر مهم نتكلم عنها زي المصافحة والاحتضان والتقبيل وكذا الناس لازم تبعد عن القصة دي لأنها بتساعد في نشر الفيروس. في حاجة تاني مهمة برضو أنا بفتكر في عندنا في عاداتنا السودانية وأهلنا خصوصا الناس بتاكل من صحن واحد مثلا في الشغل ولا في البيت ياكلوا من نفس صحن العصيدة أو صحن الملح. القصة دي ممكن تساعد في إنه الناس يعني دول لما يدخل يده يودي يده على خشمه يودي يده تاني راجع للصحن ممكن يختلط اللعاب أو البصاق لمؤاخذة مع في الصحن مع الشخص الآخر والقصة دي ممكن تنقل المرض. فالناس لازم تنتبه وما تأكل في نفس الصحن أحسن أي زول يقسم وخطروه في صحن وبراو خصوصا في فترة المرض دي لغاية ما تعدي. في حاجة تانية برضو الزول لو برا أو جوا البيت يقوم يشرب بنفس الكوباية من غير ما الشخص الناس يغسلوا الكوباية الكوز أو الكوز يشرب طوالي يخد خشمه محل ما زول أخذ خشمه الثاني وكده دي ممكن تساعد في انتشار المرض. برضو الشراب بالجك يعني الناس تشرب الجك كبير تاخده ويجي شخص ثاني من ورا يشربه والحاجة دي طبعا بنشوفها الناس برضو لما تكون شغالة وبرا بتشرب من السبيل أو الزير بنفس الكوز وكده القصة دي ممكن تساعد في انتشار المرض. الحاجات دي كلها ممكن تساعد في الانتشار. الشخص لو مضطر انه هو يطبع ما يعني يحاول ما يعمل الحاجات دي لا ياكل بنفس الملعقة مع اشخاص ثانيين ما يشاركهم يعني في الصحانة وكده وما يشرب مثلا بنفس الكوباية ما يصافح ما يحتضن الناس او المقالدة ما يعني يغسل يده طوالي انت لو مضطر يعني على الاقل تتبع المحاذير دي برضو تواصل تتبعها فدي وسيلة انك انت تقي نفسك يعني حتى لو انت بتمشي الشغل وكده فدي حاجة مهمة
يعني مهمة. المجاملات اللي بيكون بين الناس مثلا يجيك ضيف وما تسلم عليه وكده بيكون صعبة في المجتمع السوداني.
صحيح يعني احنا يعني مجتمع اجتماعي جدا جدا ويحب يعني الناس تعزم بعض وتزور بعض وتسلم بحرارة وكده وأكيد القصة دي بتكون على ناس صعبة جدا جدا بيشوف إنه زول لو ما سلم عليه في يده أو ما احتضنه زي ما احترمه وكده لكن الناس لازم تحاول تغير مفاهيمها في النقطة دي لأنه القصة دي قاعدة تساعد في انتشار المرض. لازم الناس تحفظ المسافة بينه وبين الآخرين لغاية ما يعني المرض ده على الأقل يعدي لأنه ممكن يكون يعني سبب في زي ما قلنا الانتشار. الناس تحاول تتفهم، وده واحد من دورنا نحن برضو في الإعلام، زي ما أنتوا دوركم في الإعلام راديو دبنجا، ودورنا نحن كأطباء إنه نوعي الناس، إنه الناس تفهم إنه الزول لو ما سلم عليهم يعني ما لأنه ما دايره ما وكذا، لكن القصة دي عشان تحمي نفسها وزول يحمي أطفاله وأولاده وأسرته، خصوصا الناس المسنين يا جماعة مهم شديد، يعني الناس تأخذ بالها منه.
في خواتيم لقاءنا دكتورة مروة، هل من رسالة للمستمعين؟
شكرا جزيلا لك. أي نعم، أنا عندي كم رسالة أقول. الرسالة الأولى إنه والوقاية أهم خط دفاع عندنا نحن، خصوصا في السودان في نظام يعني قلنا صحي متهالك وكده، يعني الناس لما تعيا وكان تلبد المستشفيات ما عندها طريقة تعالج الناس، عشان كده أحسن شيء زول يقي نفسه. دي حاجة مهمة جدا جدا يا جماعة، سبل الوقاية دي نحن ما عندنا غيرها والله، ما زي الدول الثانية المقدمة في مستشفيات كويسة وزول كان مرض بعالجه كده. عندنا في السودان مستشفيات بسيطة، وخصوصا لما نمشي على المعسكرات والحتات البعيدة شوية ما فيها الخدمات، فالناس لازم توقي نفسها بأنه دسي بسبيل الوقاية والدفاع بالنسبة لهم. ده واحد. اثنين، مهم جدا الزول بحسب الأعراض يتصل برقم الوبائيات، ولا في كل منطقة عندهم أرقام ناس وزارة الصحة خدتوا أرقام إنه الناس يتصلوا عليه عشان يقدروا يساعدوا. ومهم جدا إنه زول ما يخفي المرض ده، المرض ده ما وصمة، ما فضيحة، ما عيب. الزول يقول للناس الأطباء من بدري مما يخش المستشفى يكلمهم يقول يا جماعة أنا شاكي أنا عندي كورونا، يعني أعملوا حسابكم عشان الناس يمشي يلبسوا كماماتهم ويساعدوا، لأنه برضو يعني لو أنت ما لو ما كلمتهم هم ذات بعد شوية لازم يحجروه وما بقدر بيقدموا خدمات الصحية للناس التانية. فدي حاجة مهمة عشان أنت ما تأذي الناس التانية، وتلقى برضو المساعدة بالصورة الكويسة تكلم الناس تقول لهم أنا يعني شاك عندي كورونا. النقطة الثالثة مسألة الشائعات يا جماعة، الناس ما تتناقل الشائعات بينها، وحتى لو جاتهم في سمعوها ولا جاتهم في مسج في التلفون ولا كده ما تتناقلها يا جماعة. الإشاعات دي غير صحيحة، خصوصا موضوع إنه يقول لك مثلا الكورونا دي ما فيه، وفي زول طفل يتكلم قال مهم، يعني حاجات كثيرة أنت تكون سمعتوها. أنا بفتكر دي حاجة مهمة جدا إنه الناس تتلافاها، والزول كان جاته القصة دي في تلفون وكده ما يرسل ذاته للناس لزول تاني، لأنه مرات طبعا في ناس يعني ممكن يصدقوها ويأذوا نفسهم. فأنا بفتكر مسألة الإشاعات دي لازم الناس تحاربها بصورة كبيرة، وإن شاء الله ربنا يرفع البلاء على أهل السودان جميعا. وتحياتي بصورة كبيرة لأهلنا كلهم في المعسكرات، في معسكرات النزوح واللجوء، ويعني في كل مناطق السودان المختلفة، وبهمنا جدا إن ما يصلهم المرض ده وما يتفشى فيهم، لأنه الخدمات الصحية هناك رديئة، والناس كان جات هناك القصة دي بتعيرهم شديد. فنتمنى إنه يعني يستفيدوا من النصائح حقتنا دي ويوقي نفسهم ما أمكن.
شكرا لك دكتور مروة جبريل، أخصائية طب الأسرة وعضوة الهيئة النقابية لأطباء السودان بالمملكة المتحدة. شكرا لك على مشاركتك معنا في حلقتنا اليوم من إرشادات صحية حول مرض فيروس الكورونا.
وشكرا جزيلا لكم،
وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز، يا أول وآخر أحدي بحياة.
أنا تاني ما بضمن زول إلا يكون وعيدي كل، أنا تاني ما بضمن زول إلا يكون وعيدي كل. أنا خايفة على نفسي، أنا عايز عمري يكون أدل الناس أنا زول.
طبعا قالت ديتول على أساس أنه كده يعني يمشي مع اللحنة الأغنية، لكن صابون ديتول كويس، أي صابون ممكن، صابون غسيل، صابون فنيك، صابون لوكس، صابون أي صابون، أي صابون شفت أي صابون ده اللي غسل بايد ده. المهم أن تغسلها لمدة 20 دقيقة بالطريقة الصحيحة، الغسيل بتاع السودانيين ده بتاع كده ده ولا كده ده، لازم تغسل يدك تمام كل الأسطح اللي فات غسلها.
مع تحيات وزارة الصحة الاتحادية.
ده ظابطة شديدة، الأغنية ظابطة شديدة، التصوير ظريف. تخيل لاحظت أنه بالنسبة للكمامة، لو أنت محتاج تلبس كمامة، في خرافة كده منتشرة بأنه والله يا أخي أنت لو عيان ما عرف تلبس الكمامة باللون الأبيض، لو ما عيان تلبس الكمامة. الكلام ده بيجيبه من وين؟ الكمامة في طريقة واحدة أنك تلبسها، أنك تخلي الجزء، الفكرة أنه أنت بتخلي الجزء ملون، الملون بتخليه اللي بره، الجزء الملون اللي بره بغض النظر أنت عيان ما عيان، الجزء الملون اللي بره.
وطني العزيز يا أول وآخر، أهتف بحياتك بحب وفاخر. يا وطني العزيز يا أول وآخر، أهتف بحياتك بحب وفاخر.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجة حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزباء مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجة من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
تعالوا نعمر أرض الخير، وطننا الغالي وقدره جليل.
تعالوا نعمر أرض الخير، وطننا الغالي وقدره جليل.
تعالوا نعمر أرض الخير، وطننا الغالي وقدره جليل.
تعالوا نعمر أرض الخير، وطننا الغالي.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ونتناول خلال هذه الحلقة معاناة قرى الشريط الحدودي في ولاية القضارف والمتاخمة لإثيوبيا، وللوقوف على تفاصيل معاناة ومطالب قرى الشريط الحدودي حنستضيف أعضاء من لجنة متضرري أراضي الفشقة، وحنستمع خلال البرنامج لأبرز مطالبهم وأوضاع المنطقة وتاريخ المعاناة.
الحمد لله وحده وكفى. أنا الرشيد عبد القادر إبراهيم عمر، القضارف، محلية القريشة، قرية بركة نورين، عضو التجمع الأجسام المطلبية ورئيس للجنة متضرري أراضي الفشقة. لجنة متضرري أراضي الفشقة هي واحدة من مكونات الثورة وإحدى الأجسام الموقعة للميثاق بتاع الحرية والتغيير. وبالنسبة للموضوع بتاع الفشقة، الفشقة هي المنطقة المتاخمة للحدود السودانية الإثيوبية في ولاية القضارف، الحدود الشرقية للقضارف، وفي الجانب الآخر متاخمة لإقليم الأمهرة. هي إقليم الفشقة بتنقسم إلى فشقة الصورة اللي هي فيها محلية باسندو ومحلية القلابات الشرقية ومحلية القريشة، والفشقة الكبرى هي محلية الفشقة بحاضرتها مدينة الشوك. القضية بتاعت الفشقة هي واحدة من القضايا اللي تركها النظام البائد عالقة. منطقة الفشقة من ناحية جغرافية أو من ناحية تاريخية، الحدود تم تحديده منذ العام 1902 لما الجانب البريطاني كان هو الذي يحكم السودان، فالمستر جوين مسؤول المساحة في السودان أرسل خطاب للحكومة الإثيوبية على أساس أنه يرسل مندوب من الجانب الإثيوبي في عهد الملك مناليك ليكون مساعد له في عملية ترسيم الحدود. والجانب الإثيوبي في العام 1902 اعتذر باعتبار أنه هو حسب مبرر ما عنده متخصص في المساحة، لكن رسل خطاب أنه هو يوافق على ما توصلت له لجنة جوين، وفعلا تم البدء في عملية ترسيم الحدود في اللي هي ملتقى خور الرويان ونهر السيتيت في الفشقة الكبرى، واتجه الترسيم جنوبا ومرورا بالقلابات وصل حتى مناطق تايا وجبل الحلاوة منها إلى اللي هي النيل الأزرق وملكال. في العام 1916 الجانب الإثيوبي اعتمد في بروتوكول بين الدولتين اعتمد الحدود اللي قام بإنشائها أو العلامات اللي هي مستر جوين، لكن في الفترة بتاعت هيلو سلاسي 1972 وفي السودان حينها كان فترة جعفر محمد نميري وكان وزير الخارجية اللي هو منصور خالد، حصلت بعض الاعتداءات في الفشقة الكبرى، فالتقى الجانبان في أديس أبابا وتحدثوا عن اللي هو ترسيم الحدود وإعادة وضع العلامات. الجانب الإثيوبي وافق على العلامات القديمة، لكن أرسل خطاب للحكومة السودانية إنه يتم التنازل عن منطقة اللي هو عبد الرافع باعتبار إنه سكانها إثيوبي. الحكومة السودانية وافقت على تبعية منطقة عبد الرافع للجانب الإثيوبي بحكم سكانها إنه كلهم إثيوبيين. أما ما تبقى من العلامات، وهي كان في البداية العلامات ذات عبارة عن مظاهر طبيعة زي الجبال وكده، تم إعادة ترسيمها بوضع اللي هي صبات خرسانية ومكتوب عليها تاريخ إنشاؤها في الجانب السوداني باللغة العربية وفي الجانب الإثيوبي بلغة الأمهرة. ومنذ حينها كان ما في أي اعتداء، والمنطقة منطقة معنا نهر عطبرة كان منطقة تستغل للزراعة، وبالقرب من الحدود بقت منطقة للرعي، لكن من 1979 بقت كلها منطقة زراعية. فالجانب الإثيوبي لعله يعاني مشكلة إن إثيوبيا كلها هضبة، بدوا يسحبوا في الفشقة في البداية بدوا من الفشقة الكبرى. في أول سنة اعتدوا في العام 1979 اعتدوا على يمكن توغلوا داخل السودان بـ2 كيلو، والحكومة السودانية استطاعت عبرها بالدبلوماسية إنه يتم سحبهم أو استرجاع الأراضي التي تم التوغل عليها. واستمر الحدود في وضعه دون أي اعتداءات تذكر وفي العام 1995 في فترة اللي هو النظام البائت دون أي سابق إنذار، الحكومة السودانية سحبت المعسكرات اللي كانت موجودة، وهي 7 معسكرات موجودة في الحدود، معسكرات للجيش السوداني لمعسكر حموري شرقي منطقة سندس في محلية القلاوات الشرقية، ومعسكر الأنفال أيضا في القلاوات الشرقية، وفي معسكر برضو في تايا في محلية باسندة، ومعسكر خوريابس شرقي بركة نورين محلية القريجة، ومعسكر خورشين شرقي قرية وتكولي محلية القريجة، ومعسكر قلع اللبان شرقي قرية الأسرة محلية القريجة، ومعسكر الطيور شرقي سيفاوة أيضا في محلية القريجة، ومعسكر لقدي ومباركيت في محلية الفجرة. دون أي سابق إنذار تم سحب هذه المعسكرات. في ناس يتكلم أنه والله يا أخي الموضوع عبارة عن صفقة متعلقة بمحاولة اغتيال حسني مبارك اللي كان جرى في الأراضي الليسوبية باعتبارها هي مسرح للعملية، وجانب المصري ضغط على الحكومة السودانية واستولى على الحلايب، وفي نفس الزمن متزامن مع الاستيلاء للحلايب بيجي الجانب الليسوبي استولى على الفشقة الصغرى، فكأنما القضية مساومة يعني للسكوت عن الملف. وإنسان الحدود منذ حينها كان ظل يطرق كل الأبواب إنه هذه الأراضي لو ما وجود الأراضي دي والزراعة ما كان في زول بيقعد في الحدود، لكن لم يجد أي أذن صاغية تستمع له، بل الأمر وصل لدرجة أن الحكومة السودانية تطالب القرى المطلة على الضفة الشرقية من نهر عطبر أنه تحجر قرى المواطنين فعلا، لأنه بقت ما في مأوى ما في حماية. في يمكن زي 7 قرى اللي هي منطقة دريسة، وفي منطقة دامنة، وفي منطقة حلة مي، وفي كوبر، وفي كمبوداجو، وفي أورججي، وكاكدامة، وفي خورسعد، وفي تكولين، ملايمو، أكثر من 7 قرى كلها اضطرت إنها تحجر تعبر الضفة الغربية، وجزء منه نزحوا داخل المدن الكبيرة بالذات القضارف، وبعضهم مشى مدني والآخر اللي هي بورسودان. الوضع حينها كان مضطرب، وللأسف الشديد الحكومة بتجيب مسؤولين من المنطقة يمثلون في المجالس وفي في السلك الرسمي للدولة، يعني ما عندهم أدنى علاقة بالمنطقة، ولا هم في يوم من الأيام شافوها، بالذات ناس مفوضية الحدود لا بيعرفوا الحدود بين ولا متخصصين في مجال الحدود، بل هم دار أصبوا طيع في حكومة إقليم الأمهرة، يعني خاصة أنه الناس اللي بيزرعوا المنطقة هم رجال أعمار كبار جدا ومدعومين عبر الشركات الرسمية، والجانب الليسوبي طبعا يجيد المراوغات، ولما يتفاوض مع الحكومة الرسمية في السودان بيتكلم عن أنه والله يا أخي نحن الفشقة أراضي سودانية ما في نزاع حولها، وهم هناك في الأرض الواقع اللي نحن عايشينه كمواطنين الحدود زحف مستمر، ووصل الآن زحفهم إنه توغلوا من الحدود الرسمية 23 كيلو يعني يوصلوا اللي هو النهر نهر عطبرة، وبعضهم بيتكلم إنه والله الحدود نهر عطبرة، يعني من الحاجات برضو اللي لمسناها إنه في الفترة بتاعت أو قبل فترة أبي أحمد إن المشكلة كانت إقليمية، إقليم الأمهرة كان هو اللي بيعتدي، المركز الليسوبي كان يجذب ويستنكر الموضوع ده، اللي هم الأمهرة هم طبعا في رأيهم بيشوف إنه الأراضي دي أراضي تحت أمهرة والحكومة المركزية ما مساعدهم، لكن الخلى الموضوع يستعصي الآن إنه الأمهرة نفسهم اللي كانوا متمردين على النظام المركزي هناك أو النعم الحكومة المركزية حكومة ملز هناك، الآن بيقوا هم مصدر السلطة وهم الماسكين السلطة بجانب أبي أحمد، لأنه إقليم الأمهرة هو أكبر إقليم الآن داعم له أبي أحمد، ونحن شايفين إنه مدير الاستخبارات والمخابرات الليسوبية هو من نفس الإقليم، وبرضو نائب أبي أحمد دماغي مكنن هو من نفس الإقليم، بل هو الناس اللي بيعرفوا بيتكلم إنه والله الشركات الدعم للمزارعين شركات خاصة به، فنحن التغينا بوزير الدولة بالخارجية لما كان وزير الدولة بالخارجية الآن وزير دولة أو وزير الخارجية عمر قمر الدين، وتكلم عن اتفاق تم بينهم والحكومة الرسمية في أديس إنه الله يتم إخلال أو سحب للمزارعين من أراضي الفشقة، ويتم إعادة ترسيم الحدود، ويتم سحب المعسكرات المتقدمة، في معسكرات متوغلة، معسكرات للجيش الإثيوبي موجودة يمكن قريب متوغلة بأكثر من 10-15 كيلو يتم سحبها، هي 12 معسكر في الحدود لكن 4 منها متوغلة داخل السودان يتم سحبها، ومن ثم لاحقا النظر في باقي المعسكرات الموجودة في الحدود وكيف يتم التكامل بين الدولتين ويكون في جيش مشترك. الكلام ده المفروض يبدأ من شهر 5 الفات لكن ما حصل، تماطل. نحن طبعا في الحدود الناس عارفين الكلام ده هيحصل، التماطل ده ما بدأ الليل ولا أمس، واتفقوا انه في شهر 10 يتم وضع العلامات، ونحن بنأكد من هنا على حسب معرفتنا اليوم لو ما في عزيمة وما في إرادة من الحكومة السودانية الجانب السوبي حيظل يراوغ زي ما راوغ اللي هو النظام الفات، وحيراوغ فيهم ويغش فيهم ويقول لهم شهر 10، وبعد شيء يقول في شهر 10 يقول لك الناس زرعوا ولازم يحصدوا، وبعد الحصاد الجانب السوبي يرفض التعامل تماما مع القضية، لا من الخريف يقرب يفتح الملف يتم التفاوض والجرجرة ويجي الخريف وتاني يزرعهم. أنا رسالتي للحكومة حكومة الثورة اللي نحن إنسان الحدود ساهم في إنه جات الحكومة دي من خلال خروجه في المظاهرة وفي مساهمة كانت قوية جدا، يكفي انه كان عنده سرادق او عنده اللي هو خيمة في الاعتصام من امام القيادة العامة، وحتى فضل الاعتصام كان موجودين متواجدين من داخل اللي هو الاعتصام. نحن رسالتنا انه الملف بتاع الحدود ده يكون من اولويات الحكومة دي، يعني انا ممكن اتكلم عن السلطة ما لم احدد للدولة ذات هي حدود وين، وبعدين يصدرون الناس تحاول بقدر الإمكان الموضوع ده لأنه شائك يتجنب الموضوع. نحن بالنسبة لنا الكلام ده مرفوض، الزول لازم يواجه قضاياه أول بأول، وملف الحدود أولا ومن ثم ملف السلام والجانب الاقتصادي والكلام ده. نحن ما دارين أكثر من أنه يتم إعادة المعسكرات اللي كانت موجودة أصلا لأنه هي بالنسبة لنا هي الأمن، ويتم إعادة ترسيم الحدود لأنه العلامات الجانب الإثيوبي في جزء من العلامات شالوها، وهي طبعا بالجي بي اس معروف محلها وين، وحتى عندنا ذات الرعاة بيعرفوا محلها وين، والقرى اللي كان تم تهجيرها يتم الترتيب لهم سواء كان إعادتهم أو تعويضهم، عشرات التراترات وعشرات الأرواح اللي أسحقت في المنطقة وعشرات الثروة الحيوانية اللي شالوها برضو يشوفوا طريقة لهم، وزائد إنه الحدود بقت منطقة مفتوحة طول الشريط الحدودي اللي يمكن المنطقة بتاعة الفشقة سواء كان الصورة الكبرى كلها مع بعض كده طولها 256 كيلو، يعني بعد من الخرطوم لمدني، وعرضها بتراوح ما بين 45 وفي بعض المناطق بتراجع ل 35 كيلو، أكثر من دولة المالديف، يعني مساحة زي دي التنازل عنها بهذه السهولة بيأكد إنه الدولة ما دي الدولة ما محترمة. فنحن إن شاء الله الكلام ده ما يجي فينا بعد هذه الثورة العظيمة اللي قمنا بها. وبرضو من الحاجات اللي نحن بنتكلم عنها في الحدود الإنسان هناك بيتكلم عنها كثير، دائما بيجيبوا ممثلين للمنطقة في المجالس التشريعية والتنفيذية وكذلك في مفوضية الحدود، وفي ما عندهم أدنى علاقة بالمنطقة ولا حتى مجرد زيارة ساي باعتبار انه هو دي المنطقة او دي الدائرة اللي هو عبرها مشى البرلمان والمجلس التشريعي يزورها، مش في الايام العادية بل حتى في ايام غصفت القرى تم غصفها زي بركة نورين مثلا كم مرة وتكولي كم مرة تم غصفها وتايا، فما كان بيجينا زول مسؤول بل حتى احنا ما بنعرفهم زادوا إلا المثقفين مننا بيحفظوا أسمائهم لكن ما كلها، بيكون مقيم في الخرطوم ومقيم في القضارف. نحن الآن في الحدود الناس اتعلمت والناس واعية جدا ومدركة لحقوقها، والثورة نفسها طورت الناس. بالنسبة لنا الكلام ده مرفوض تماما من هنا ليه قدام.
بسم الله الرحمن الرحيم. عمدة زكريا آدم محمد، لجنة مالية، لجنة متضررين الحدود. أولا أشكر باللقاء، إن شاء الله نحن نتحدث على شريط الحدودي دائما، يعني نتواجه في انتهاكات الكثيرة في من قبل شريط الحدودي، خاصة في أرواح والممتلكات، خاصة في الرحل المواشي الذي ظل ينهبونهم في داخل شريط الحدودي بالآلاف، والزراعة الأراضي الزراعية. فأنا إن شاء الله نتحدث على قضية الرحل في مستوى الولاية أو في مستوى السودان. فنائما هنا الرحل يعني منسين على كل الهبوب ومنسين على كل القدايم، لم يجد اهتمام من قبل الدولة، لكن إن شاء الله نحن نستبشر على الخير بمجيء القوة إلى الحرية والتغيير، لأنه لمسنا منهم الخير يعني بيتكلم على حقوق الناس وعلى حقوق الإنسان وعلى حقوق المواطنين وعلى حقوق الرؤى. وإن شاء الله نحن يعني ثروة متقدرة في ولاية القضاري ما يقارب 25,000 رأس من الدان وتقريبا 19,000 من البقر والإبل. فإن شاء الله نحن نتمنى نجد كل الخير وكل الاهتمام وكل الحلول القضايانا في منطقة وفي المسارات وفي المرائي في التعليم الرحل وفي الصحة. يعني أبرز الانتهاكات تواجهنا في شريط الحدودي يعني نهبي الثروة الحيوانية في شريط الحدودي. الآن يعني قبل شهرين أو شهر يعني تم نهبي من قبل الأسوبين ما يقارب 4,000 من الرأس البقر من البقر، تقريبا 5,000 من الدان، وتقريبا زي 30 جمل. فأبرز يعني الانتهاكات يعني تواجهنا في شريط الحدودي يعني اللي هي النهبي والسلبي والقبض على الناس، وتواجهنا برضو في الشريط الحدودي مساومات من قبل الأسوبين. أحيانا تقبض بني آدم يقولوا نحن دايرين كده بمقابل كده في القوة، ده تواجهنا في شريط الحدودي إن شاء الله. شكرا كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. أبكر نيال الوالي، محلية القريشة، قرية الكولي، سكرتير لجنة متضرري الفشقة أو الشريط الحدودي. أنا أتكلم عن الشريط الحدودي امتدادا من بانديغيو ونهاية هنا لغاية تجي سيفاوة. أنا داري أرجع لورا شوية يعني الأشياء اللي خلفها النظام البايت. نحن والله بعد ما يعني تحدث عنه، بعد ما سحبوا المعسكرات جابوا المواطنين بدو 30 جنيه مرتب. الراجل الكبير بيكون ماسك البندقية بسد الصغور، سد الصغيرة دي طيلة 30 سنة بيكون سد. الولد بيكون شايل جناو وربنا اضطرانا بالكلازار شايل جناو بيجي حساب عشان يعالج جناو. المرة تعمل فحم تعمل هناو دي معساة طيلة 30 سنة نحن مرينا بها. زائد على ذلك يعني لليل لحد اللحظة دي ان احنا عندنا ما عندنا صحة، ما عندنا تعليم. تعليم المدرسة 8 فصول بتلقى فيها 5 معلم و3 معلم، 3 معلم و5 معلم لحد الليل. انا اتكلم رغم ان الثورة دي مرض على سنة وده كلام انا مسؤول منه. لحد اللحظة عندنا بعض المدارس فيها 8 فصل بتلقى فيها 8 3 معلم، وفي بعض المدارس بتلقى فيها 12 معلم ولا 20 معلم، ما في ذلك ذكر بالتحديد، لكن انا مسؤول من كلامي اللي بقوله ده كله. انا الصحة يمكن تكون المناطق الاربع محليات، الاربع محليات يمكن يكون ما فيها اربع مستشفى بمقومات بتاعت مستشفى. اخذ مستشفى دوكا، مستشفى القريشة، بندقوا هناك مع حاجة كده لا تذكر، ما في حاجة عشان الإنسان يتعالج. الآن الليلة دي في خريفنا ده أنا خليت أمس بس بالتحديد 2 شافعي لازي أم صعوبان عشان حاجة يشوفون بها التركتر، والتركتر بيتريلا ما يمش من مربطة، بالتحديد من منطقة مربطة لازي أم صعوبان. كتر خير من أسجيش الجو حسا ديال قدوم مصر بتاع صعوبان وعزفوا جينا غيتوا الحمد لله ما مات، لكن كونه جينا موت مرض على طوضة في خريفنا ده إلا تموت ولا يولادة يتحمل تولد أول دايات الحساس دي يا إخوانا معساء. نحن عايشيننا طيلة 30 سنة، نحن سادين صغور، قوات مسلحة جاتنا الحسة في وتكولي دي، لكن قوات تملي عشان تسد الصغور ما عندنا. يقول لحد الحسة الناس الدفاع الشعبي هم الواحد يطلع بمدقيته يمشي بلاده يجي يسد صغر من الصغور القاعدة، ولحد الناس بمقومات زي دي يا جماعة أبسط عشان ما يكون عندهم مستشفى، ما يكون عندهم طريق. طريق الآن ردمية واحدة جاية خش الأسرة وفيرة خش والتولي، والردمية ذاتها عشان تمشي ممكن تأخذ يومين ولا ثلاثة. نحن دايرين طريق يربطنا، يربط الغرة دي كلها. ردمية الأسوبين حاجة بسيطة نرجع الأسوبين الآن الغرة اللي هي 10 سنة ولا اللي هي 15 سنة طريقة طرق مسفلتة داخل الأراضي السودانية. المازورة أنت لاقيت في سريرك تفتح المازورة تشرب موية. مدارس بمواصفات. نحن دايرين يا إخواننا في الأهدي بتاع الثورة، الأهدي بتاع إنه الناس كل الناس تأخذ حقوقها. أرجو إنه الحكومة تجي تنظر لنا، ما يخلونا نحن يا إخواننا نفسي مع المعساة بتاعة البشير. نحن حتى عايشين نفس نظام البشير، لا عندنا تعليم، لا عندنا صحة، لا عندنا طرق. أرجو من الناس القائمين بالأمر يا أخواننا يجي يزوروا المناطق دي، هم ربنا حيسألهم منا نجي يزوروها. موية نشربها؟ ما في موية نشرب، نشرب مو من البحر، موية طمي يجيك إسهال، تجيك كوليرا، يجيك هناي تمشي تفتش للعلاج. ما فيش، ما فيش حاجة الآن مقومات ذات إنسان إيشا حاجة سعيدة، ما في. مع عشان الناس، مع عشان الناس في المدينة هنا، أنا من نجل المدينة هنا في دكاكين اسمها دكاكين تخفيض، تخفيض البيع. في غوران احنا يعني ناخد، ناخد محلة القريشة على الشريط مركز واحد بتاع هنا في الاسرة، وما مدينه مواد تكفينا في الاسرة. يعني احنا الدكاكين بتاعت التخفيض البيع دايرين اي غرية زيها وزي المدينة، هي من المدينة يفترض انها يكون فيها دكان. تجي للاجراء هنا يقول جيب الخريج، وتجيب الخريج تجيب 10 شهور دي. انا شفته في وقت كولي بدوا لحد اللحظة دي مركز وقت كولي ما جاء. تجي تلقى اكثر من عقبه. احنا دايرين الناس الماسكين في النظام القائد السابق واللي احنا ماسكين عشان يشيلوه يقولوا الناس من ثورتنا دي يدونا حقنا في يومنا. تجي يدوك حقه في يومك، تجي انت تاخذ شهرين وترجع وما في، لانه النظام البائد لحد اللحظه دي في لات القضارف وماسك. انا ارجو من الوالي الجديد يجي يجيب لجنه يشوف يزور مناطقنا دي عشان يعرف انا عم نتكلم كلام ساي ولا شيء على الطبيعه. شكرا جزيلا بكر نيال الوالي واتكولي.
في ختام هذه الحلقه بنشكر اعضاء لجنة متضرري أراضي الفشقة بولاية القضارف على الإفادات المهمة العكس خلال معاناتهم ومطالبهم، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.